بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس السابق موضوع بداية الصوم، بداية اليوم ونهايته، وقلنا إن بداية صوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس، وأشرنا إلى الفرق بين طلوع الفجر الأول والثاني، وقلنا إن الله جل وعلا حدد الأمر بقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أشرنا إلى مسألة صيام الشخص في بلد وسفره إلى بلد آخر، وأشرنا إلى أنه يأخذ حكم البلد الذي يكون فيه في النهاية، وقلنا إنه يأخذ حكم البلد الذي يكون فيه في آخر الشهر، فلو أنه صام 30 يوم ثم هم لم يكملوا 30، فنقول يصوم أيضا يوما ولو أدى إلى صيام 31. والعكس، لو أنه صام 28 يوما ثم أفطر البلد الذي هو فيه، فنقول يفطر ويقضي يوما بعد رمضان. ثم أشرنا إلى مسألة من كان في الطائرة ورأى الشمس، وقلنا إنه لا يخلو إما أن يكون أفطر قبل أن يقلع، فهذا يستمر على فطره لأن النهار في حقه انتهى، أو يكون لم يفطر يعني قبل الإقلاع، وإنما بقي عليه وقت، فهذا يستمر في صيامه ولو تبع الشمس، فيلزمه الإمساك حتى تغرب عليه الشمس. وقلنا إن الحكم يتعلق بالمكان الذي هو فيه، فلو أنه لحق الشمس يستمر في صيامه إلا إذا أفطر للسفر، ولو أنه عكس الشمس يعني اتجه إلى الشرق فيفطر ولو لم يكن قد أفطر البلد الذي أقلع منه. إذن هو حكمه حكم المكان، سواء كان على الأرض أو كان في الجو. وقفنا على قول المؤلف: ويجب صوم رمضان على من اجتمعت فيه الأوصاف التالية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتاب البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة: كتاب الصيام. فصل. ويجب صوم رمضان على من اجتمعت فيه الأوصاف التالية: أولا الإسلام، فلا يجب على كافر ولا يصح منه لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن أسلم في رمضان فلا يخلو من حالين: الأول أن يسلم في شهر رمضان بعد غروب شمس يوم منه فهذا يجب عليه صيام ما يستقبله من بقية شهره بلا خلاف. أما قضاء ما مضى قبل إسلامه فلا يلزم الكافر قضاء ما فاته حال كفره، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. الثاني أن يسلم في شهر رمضان في جزء من نهار يوم من أيامه، فالصحيح من أقوال الفقهاء أنه لا يلزمه الإمساك ولا القضاء، لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. ومن ارتد عن الإسلام في رمضان أفطر وحبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام في بقية النهار صام ما بقي، ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
نعم، قال المؤلف: ويجب صوم رمضان من على ما اجتمعت فيه الأوصاف التالية. إذا قيل على من يجب الصوم نقول يجب على المسلم البالغ المكلف، يعني العاقل بالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الموانع، وستأتينا كلها. المسلم، لأن الكافر ليس له نية ولا يصح منه أي عمل، كيف وقد قال الله جل وعلا في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيف وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الكافر لا نية له ولا تصح منه العبادة، لأنه مأمور بما تبنى عليه العبادة، مأمور بأساس العبادة. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إلى آخر ما ذكر من أركان الإسلام. فالكافر لا تصح منه العبادة لأنه ليس أهلا لها. لكن من أسلم في رمضان لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يسلم في رمضان في يوم من أيامه بعد غروب شمس ذلك اليوم، فهذا نقول يصوم من الغد، لأن هذا اليوم فات أصلا وهو لا يحاسب على ما قبل إسلامه. إذا صدقت توبته صدق في إسلامه لا يحاسب عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومد عمرو يده ومد الرسول صلى الله عليه وسلم يده، ها ماذا قال عمرو؟ رجع عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف. الرسول تعجب من يعني كلام عمرو، فقال: أما علمت يا عمرو، الحديث صحيح، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالكافر لا يصح منه عمل البتة. لكن إذا صدق وتاب وندم وأكثر من الصالحات فالصفحة الماضية ماضية. فهذا إذا أسلم في الليل نقول يستقبل اليوم من الغد. طيب الحالة الثانية طبعا ولا يؤمر بقضاء ما مضى، هذا رأي الجمهور. الثانية أن يسلم في شهر رمضان في جزء من النهار، يسلم الضحى الظهر العصر، هل نلزمه بالإمساك بقية اليوم ولا لا؟ نقول لا. ليش؟ لأن جزء من النهار هو كافر ما يصح عمله، فلا فائدة بإلزامه. ونحن نقول أن الصيام التعبد لله بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن أهل العلم من قال لا، أنه يمسك ويقضي هذا اليوم، لكن الراجح أنه لا يمسك ولا يقضي هذا اليوم. ثم قال المؤلف ومن ارتد عن الإسلام في رمضان أفطر وحبط عمله. طبعا يحبط عمله لئن أشركت ليحبطن عملك، فما دام أشرك يحبط عمله، خلاص عمله باطل. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. فالصيام من ضمن الأعمال التي تحبط. لكن لو عاد إلى الإسلام ارتد الضحى وعاد إلى الإسلام العصر، فهنا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم إذا أسلم؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه جزء من النهار ليس أهلا للعبادة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمن ارتد في جزء من النهار وأفطر حبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام فبقية النهار فنقول لا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم.
عفى الله عنك. ثانيا البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. فالصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفا، وإنما يؤمر به إن أطاقه. ويحصل البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء للذكر: بإتمام 15 عاما، وإنبات شعر العانة، وإنزال المني بشهوة. وللأنثى بواحد من 4 أشياء. أما الأنثى هذه الثلاثة المذكورة، ويضاف إليها أمر رابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو كانت في سن أقل من 15 عاما. ومتى بلغ الصبي في جزء من نهار رمضان لزمه الإمساك دون القضاء، لأنه لا يلزمه الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، فلما بلغ في أثناء النهار ووجد شرط التكليف لزمه الإمساك. ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة.
قال المؤلف ثانيا يعني من شروط وجوب الصوم، عرفنا الأول الإسلام، الثاني البلوغ، والبلوغ يدل له قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم. فالصبي الذي لم يبلغ لا يلزم بالصوم، وإن كان يؤمر به كما قلنا بالأمس، يؤمر به إذا أطاقه ويعود عليه وتوضع له الحوافز، لأن هذا من باب التربية والأدب الحسن. وكان السلف رضوان الله عليهم يعودون صبيانهم على الصيام، ويضعون لهم اللعب من العهن من الصوف، وهو يعني ما يتلهون به عن الأكل والشرب، فيعطونهم هذه اللعب من أجل أن يسلوا بها. والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة للذكر: بإتمام 15 سنة. طبعا البلوغ هو انتهاء حد الصغر، بمعنى كون الإنسان أهلا للتكليف. ودليلنا على تمام 15 سنة، يعني مو بدخولها، لا تمامه، يعني كمل 15 عاما. الدليل أن ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم يجزه صلى الله عليه وسلم للقتال، وعرض عليه ويوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. هذا دليل على أن من لم يتم 15 عاما أنه ليس مكلفا، بمعنى أنه لا يصلح محرما ولا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام وهكذا. الثانية من علامات البلوغ إنبات شعر العانة الخشن للذكر والأنثى، فإذا نبت الشعر الخشن على العانة عرفنا أن هذا قد بلغ. ومستند ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما يعني حكموا على بني قريظة أنهم قالوا من أنبت فيحكم عليه بأنه مقاتل، وبالتالي يعامل معاملة المقاتلين، ومن لم ينبت فيحكم عليه بأنه لم يبلغ وهكذا. ولهذا يقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك ومن لا ترك. الثالث الإنزال، إنزال المني بشهوة سواء كان يقظة أو كان احتلاما بالمنام. وربنا جل وعلا يقول: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والاحتلام هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة من نوم أو جماع أو غيرهما. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة اللي هي التمام 15 سنة أو إنبات شعر العانة أو إنزال المني، فهذا يحكم ببلوغ الشخص سواء كان رجلا أو امرأة. الأنثى تزيد بالحيض، الأنثى تزيد بالحيض، ودليلنا على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إيش معنى حائض هنا؟ بالغ، لأن الحائض ما تصح من الصلاة. حائض أي بالغ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني المرأة البالغ لابد أن تخمر رأسها، تغطي رأسها في الصلاة. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، هل النفاس، هل النفاس يعتبر علامة من علامات البلوغ؟ النفاس يعتبر علامة ولا لا؟ لا، لا يعتبر. لماذا؟ لأن المرأة بلغت بما قبله وهو الحمل، وهو الحمل، لأن الله جرت سنته أن الجنين يتكون منين؟ من ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. فنقول تبلغ المرأة بالحمل لأنها الحمل أنزلت، فنحكم بالإنزال أو نحكم بالحمل. والله جل وعلا أجرى العادة أنه يكون الجنين من ماء الرجل وماء المرأة. وربنا جل وعلا يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومتى بلغ الصبي في جزء من نهار رمضان لزمه الإمساك دون القضاء، لأنه لا يلزمه الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، فلما بلغ في أثناء النهار وجد شرط التكليف فلزمه الإمساك، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. هو الآن بلغ أثناء النهار فهو الآن يمسك، لأنه وجب عليه الصوم فيمسك أثناء النهار. لكن هل نقول يقضي؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يقضي لأن الصيام لا معنى لصيامه جزء من النهار، ومنهم من قال لا يقضي لأن أصلا أول النهار ما هو مكلف، لا يجب عليه الصوم. ولاحظوا هنا الفرق بين من طهرت من الحيض أثناء النهار وبين من بلغ أثناء النهار، لأن من حاضت أثناء رمضان بلغت بالحيض ما أصلا ما تصوم، لكن لو طهرت من الحيض أثناء رمضان نقول لا معنى لصيامها جزء من النهار، لا معنى لصيامها جزء من النهار. نعم.
عفى الله عنك. ثالثا العقل، وهو شرط التكليف للحديث فلا يجب عليه الصيام، ومن كان جنونه مطبقا فلا تكليف عليه، فإن كان متقطعا بأن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصوم متى أفاق، ولا يلزمه قضاء ما جن فيه لعدم تكليفه. رابعا القدرة على الصيام، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالعاجز عن الصيام كالمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويقضي بعد شفائه، أما المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يطيق فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
قال ثالثا العقل. أخذنا الآن الإسلام والبلوغ والثالث العقل. إذن الصيام لا يصح من المجنون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها المجنون حتى يفيق، ثم إن المجنون لا نية له، كيف يصوم وهو لا نية له؟ لكن لو صام أمسك من أول الفجر إلى غروب الشمس نقول هذا ليس صياما شرعيا، ليس صياما شرعيا. وهذا في حق المجنون الذي جنونه مطبق. إيش معنى مطبق؟ يعني مستمر. وأما من يجن أحيانا ويفيق أحيانا، يعني يجن يوم يومين يوم يفيق شهر، فهذا يصوم من الأيام التي لا يجن فيها يصوم، وأما الأيام التي يجن فيها ف فعقله هنا زائل ولا تكليف عليه. فإذا كان متقطع فنقول يلزمه الصوم متى أفاق، ولا يلزمه قضاء ما أفطر في الأيام التي يجن فيها. الرابع القدرة على الصيام، يعني أن يكون قادرا، فاللي غير قادر المريض الكبير هذا معذور ولا يلزمه الصوم. ولهذا قال الله جل وعلا: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالعاجز عن الصوم مثل المريض الذي لا يرجى برؤه نهائيا هذا يطعم عنه، وأما المريض الذي يرجى برؤه يرجى شفاؤه إن شاء الله فهذا يفطر ويقضي مكان الأيام التي أفطر أياما أخرى. أما من لا يرجى برؤه في العادة مثل أصحاب الأمراض الخطيرة الآن فهؤلاء يفطرون ولا يقضون، يطعمون لأنهم لا يستطيعون القضاء. والكبير الذي لا يطيق الصيام يطعم هو أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وقد أفطر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه سنتين فأطعم عن السنتين ولم يقضي هذه الأيام. إذن هو لا يلزم بالصوم مع عدم قدرته، لكن كم يطعم كل يوم مسكين. ما مقدار الإطعام؟ مقداره أن يعني يعطيه ما يكفيه إفطارا أو سحورا، يعطيه ما يكفي، يعطي الفقير ما يكفيه، وسواء أعطاه من طعام البيت أو أخذ له من المطعم أو أعطى وكيلا عنه، وكل واحد وقال أطعم 30 فقير، أو أعطى الجمعية، إذا في جمعية تتولى الإطعام عن الناس فيعطيها. والآن نقدره في حدود 10 ريالات للواحد، يعني 10 ريالات يتغدى فيها الإنسان، يأخذ فيها ربع دجاجة أرز ويأخذ فيها مشروب، صح ولا لا؟ إذن يكفي. فنقول يعطي الجمعية 300 ريال ويقول إطعام 30 مسكين. طيب، لو ردد الإطعام على مسكين واحد هل يصح؟ نقول نعم. لو ردد الإطعام على مسكين واحد فيصح ذلك، بمعنى أنه جاب له واحد فقير وخلاه يتسحر عنده ولا يفطر عنده ويتعشى يوميا طيلة رمضان يكفي هذا. فالأمر واسع ولله الحمد والمنة. نعم، قدرة هل هو يستطيع الصوم ولا هو يدين في ذلك، يرجع إلى دينه وأمانته. ولكن الغالب أن أولا الطبيب يعرف والإنسان نفسه يعرف. الإنسان الكبير اللي متعود على الصوم إذا جاء وقال أنا ما أقدر أصوم ما يمكن يقول ما أقدر أصوم وهو يستطيع، لأن لما كان صحيح ما يمكن يترك الصوم، ما يمكن يترك الصوم أبدا. نعم.
عفى الله عنك. رابعا، ويشترط لصحة الصيام ما يلي: أولا النية كسائر العبادات، ويشترط في النية أن تكون من الليل، لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أما التطوع فلا يشترط له تبييت النية من الليل. والصوم المتتابع كرمضان وصيام الشهرين المتتابعين يكفيه نية من أوله، فلا يشترط تجديد النية لكل يوم من صيام رمضان إلا إذا قطعه لعذر، فيجب عليه أن يجدد النية. ثانيا، الخلو من الموانع كطهارة المرأة من الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة، وجب عليها القضاء إن كان فرضا.
قال المؤلف: ويشترط لصحة الصيام ما يلي: أولا النية كسائر العبادات، ويشترط في النية أن تكون من الليل، حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أما التطوع فلا يشترط له تبييت النية من الليل، النية لا بد أن تكون من الليل. ولهذا يقول أهل العلم: كل صيام واجب فلا بد من النية من الليل، كل صيام واجب فلا بد من النية له من الليل. وإذا قلنا النية من الليل لا يلزم أن تكون قبل أن ينام، فلو قام قبل أذان الفجر بدقائق ونوى وأكل أو شرب شيئا يسيرا اتباعا للسنة كفى، هذه نية. ولو نوى قبل أن ينام ولكنه لم يقم للسحور كفت هذه النية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان حسب نيته. ولهذا لا نستطيع أن نفرق بين شخصين يتعبدان لله إلا بالنية، إلا بالنية. ومن لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني لا بد من النية. أما التطوع صيام النفل فلا يحتاج إلى نية من الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات مرة على أهله، على عائشة، فقال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: إني أصبحت صائما. ودخل ذات مرة فقال: هل عندكم من طعام؟ قالت: أهدي لنا حيس. قال: إني أصبحت صائما ثم أفطر. هذا دليل على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهو دليل أيضا على أن صيام النفل لا يحتاج إلى نية من الليل. لكن من أهل العلم من فرق بين الصيام المقيد والصيام المطلق، بين النفل المطلق والنفل المعين. النفل المعين قال: لا بد من النية من الليل، مثل صيام الست من شوال، ومثل صيام أيام البيض، ومثل صيام عشر ذي الحجة، ومثل صيام عرفة وعاشورة. هذا يقولون لا بد من النية من الليل. طيب، أرأيتم لو صام من النهار؟ قالوا: يؤجر على نيته فقط. إذا صام، إذا نوى من الضحى من الظهر يؤجر على نيته فقط. ولكن الراجح أن جميع صيام التطوع لا يحتاج إلى نية من الليل، صيام الواجب فقط اللي هو رمضان وقضى رمضان والنذر والصيام المتتابع الكفارة هو الذي يحتاج إلى نية من الليل. ثم قال: والصوم المتتابع كرمضان وصيام الشهرين المتتابعين يكفيه نية من أوله، فلا يشترط تجديد النية لكل يوم من صيام رمضان إلا إذا قطعه لعذر، فيجب عليه أن يجدد النية. كما أشرنا الصيام صيام رمضان يكفي نية من أول يوم ما دام الصيام متتابع والمسلم لم يقطعه لم يسافر ما أصابه مرض مستمر في صيامه يكفيه نية من أول يوم. ولكن إذا قطعه سافر وأفطر يوم ويومين أو ثلاثة أو أكثر وأقل فهنا نقول إذا عدت إلى صيام رمضان لابد أن تجدد النية من الليل. وهكذا لو مرض وأفطر لأنه قطع. ومثل الصيام المتتابع لو أن الإنسان عليه كفارة قتل خطأ أو عليه كفارة صيام شهرين متابعين وطبي نهار رمضان أو عليه كفارة ظهار أو غيره فهنا نقول يلزمه أن يعني يعين النية إذا قطع الصيام المتابع. بمعنى مر عليه يوم العيد أو مر عليه رمضان وقطع التتابع وسيعود إليه بعد ذلك نقول يجدد النية نية الصوم من الليل. يجدد نية الصوم من الليل. وصيام التتابع لا يجوز قطعه بحال إلا لعذر. صيام التتابع لا يجوز قطعه بحال إلا لعذر. لأن صيام الواجب لا يجوز قطعه سواء كان رمضان أو قضى رمضان أو صيام شهرين متتابعين أو نذر أو كفارة كل هذا ما يجوز قطعه إلا لعذر. وبعض الناس يتساهل خصوصا في قضاء رمضان يتساهلون فيفطرون يعني وهم نووا القضاء يقول أنا أبفطر الحمد لله هذا قضى مو برمضان. نقول لا لا يحل الفطر في قضاء رمضان لأنه كالفطر في رمضان تماما. ثانيا الخلو من الموانع كطهارة المرأة من الحيض والنفاس. نعم اقرأ قرأتها. طيب ثانيا يعني يشترط للصوم النية ويشترط أيضا الخلو من الموانع. عرفنا الآن شروط صحة الصوم هي الإسلام والبلوغ والعقل ها والاستطاعة القدرة والخلو من الموانع التي يشير إليها الآن المؤلف. يقول الخلو من الموانع كطهارة المرأة من الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. لما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. قلنا يا رسول الله علمنا أو قال الصحابة علمنا نقص يعني عقلها فما نقص دينها. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وتقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة ووجب عليها القضاء إن كان هذا الصيام فرضا وجب عليها القضاء. وهنا ننبه لمسألة مهمة وهي أن بعض النساء الحقيقة يعني تتحسر إذا جاءها الدم بعد العصر أو قبيل المغرب وتقول كيف يعني ضع علي هذا اليوم. نقول لم يضع هذا اليوم أنت ماجورة عليه وما أمسكت فيه فأنت ماجورة. وكونك تقضين هذا اليوم هذا زيادة فضل وخير لك. ثم إن هذا الدم أتى لأفضل نساء العالمين، جاء عائشة وحفصة وخديجة وفاطمة، فلماذا أنت يعني يضيق صدرك إذا جاء هذا الدم في رمضان؟ بعض النساء تقول أنا سأستعمل الموانع، موانع اللي تمنع الحمل تمنع الدورة. نقول يجوز من حيث الجواز، لكن الأولى ألا تستعملي هذه الموانع، لا سيما وقد ثبت ضررها. فأنت اترك الأمور على طبيعتها، اترك الأمور على طبيعتها وسجيتها، ودعي الدم ينزل، لأن هذا أفضل وأصح لك وأسلم، لأن حبس الدم قد يترتب عليه إشكالات صحية قد لا تدركينها وقد لا تكون عاجلة، والأطباء يعرفون ذلك جيدا. نعم يا سلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، يقول السائل أنا رجل مسلم أبلغ من العمر 70 عاما وأملك مالا وأقوم برعاية أرضي بالزراعة، هل يجب علي الحج والعمرة وترك الزراعة أم أن هذا عذر مقبول؟
أعد.
رجل مسلم بلغ من عمره 70 عاما ويملك مالا ويقوم برعاية أرضه بالزراعة، فهل يجب عليه الحج والعمرة وترك الزراعة أم أن هذا عذر مقبول؟
هو الآن بلغ 70 وعنده مال ويقوم على أرضه بالزراعة، معناه أنه ما حج ولا اعتمر، ماذا ينتظر؟ يجب عليه الحج ويبادر إليه، وأخطأ في تأخره. وأما مسألة المزرعة الحمد لله يجيب واحد أفضل منه ويعطيه أجرة، وما دام عنده مال وعنده قدرة يجعل من يخلفه في المزرعة من أجل أن يقوم عليها ولا تتلف هذه المزرعة. أما كونه يقول أنا ببقى يعني أشتغل بالمزرعة ولا أحج تنتظر الموت. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم، توجد فتنة في بلدنا وكثرة تبديع المشايخ في بلاد مصر ومشحات، فمن تنصحوننا بأن نأخذ العلم عنه وجزاكم الله خيرا؟
خذ العلم عمن جلس لتعليم الناس في المساجد، واحذر يا أخي الكريم أن تتعرض لأحد بقالة سوء، فأهل العلم الموثوقون أهل العلم الذين يوثق بهم، وهم من كان تقيا ورعا عنده العلم، احرص عليه وحذاري أن تبدع أحدا أو تفسق أحدا أو تقول هذا يصلح وهذا لا يصلح، احذر من ذلك. ولكن أهل العلم معروفون ومتوافرون في البلاد، احرص على طلب العلم منهم. وليس من عادتنا ولا منهجنا لا في دروسنا ولا في لقاءاتنا مع طلابنا ولا في تدريسنا في الجامعة أن نقول فلان وفلان، معاذ الله، لا نتعرض لأحد. الإنسان يخشى على نفسه، الإنسان يخشى على نفسه فلا يتعرض لأحد بسوء. أما من أعلن بدعته أو وقع في معصية أو ألف كتابا وأخطأ أو ألقى شيئا وظهر خطأه فلا إشكال في الرد عليه، فلا إشكال في الرد عليه، لأن كل شخص يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد معصوم، كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن ما يجعلنا هذا يعني نبدع الناس ونفسق الناس، ولا يجعلنا هذا خلاص ما نقبل من فلان صرفا ولا عدلا، لا، أمرنا بأن نعدل مع الناس بل مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم ها على ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى، الإنسان يعدل في تعامله مع غيره. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أنا مريض بالبواسير وعندي شرخ وأحتاج إلى إدخال الماء في الدبر أثناء الغائط حتى لا أشعر بالألم، هل إدخال الماء في الدبر في نهار رمضان يفطر وجزاكم الله خيرا؟
أولا هذا ليس صحيا والأطباء يحذرون منه، فأنصحك بمراجعة الطبيب المختص وألا تستغرق في ذلك لأن قد يضرك على المدى البعيد. وثانيا إدخال الحقنة عن طريق فتحة الشرج يقولون لا يترتب عليها شيء لأنها ليست مدخل الجوف، لكن هذا يخشى إذا كان الماء يدخل ويتسرب منه شيء، هذا يحتاج الحقيقة إلى سؤال الطبيب المختص، يحتاج إلى سؤال الطبيب المختص. في الجملة يعني الدخول مثل الحبة اللي يعني مثل خافض الحرارة أو غيره مع الدبر في الجملة ليس مفطرا لأن ليس طريقا إلى الجوف، لكن مسألة كونه يدخل اللي ويرش بقوة لا أدري، يعني قد يعني يكون فيه يتسرب منه شيء، فأنصحه بأن يسأل الطبيب المختص، لكن بكل حال استشارة الطبيب مهمة لئلا يحصل له ضرر بعد ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل على المجنون قضاء أو كفارة في الصوم ولو أفاق؟
لا، هو إذا أفاق يصوم، وأما إذا أفاق من جنون سابق وهم كما قلنا يعني جن النهار كله فلا يقضي هذا اليوم لأن التكليف مرفوع عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تفسير من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر؟
هذا اللي يبغض شيء من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبغض أمر، يبغض الصلاة مثلا وهو يصلي لكنه يبغض الصلاة ويكرهها، فهذا يخشى عليه. وهكذا لو أبغض يعني شيء من التكاليف الشرعية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفرق بين البغض وبين مسألة يعني التكاسل والتثاقل تكون ثقيلة عليه، هذا فرق، لكن هذا بغض يعني بمعنى أنه ما رضي، هو عمل به خوفا مثلا ولا عمل به لأن من حوله يعملون، لكنه يبغض هذا، فكأنه يرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول. نعم. ها؟ لا فرق بين إعمال العقل، بغض غير إعمال العقل. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لماذا فرق الفقهاء بين الكافر إذا أسلم في نهاية رمضان فلا يمسك، وأما الصبي والحائض مع أنهما كان في أول النهار غير مكلفين فيمسكون؟
الكافر يقولون خلاص وجب عليه، الكافر وجب عليه يعني ما دام أسلم، وهذا طبعا أحد القولين أيضا في المسألة كما أشرنا، ومنهم من قال إنه لا معنى لذلك، منهم من قال إن الكافر والصبي، لكنهم يفرقون بين المسلم المرتد الذي عاد إلى الإسلام وبين الكافر الأصلي. المسلم المرتد الذي عاد إلى الإسلام بعضهم يقول إنه يكمل الصوم، ولكن هذا لا ينطبق عليه الصيام الشرعي وهو الإمساك بنية مع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من سلم محل خلاف بين أهل العلم. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا نام شخص قبل أن يبلغ فأفطر وعندما أفاق من نومه بلغ، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
كما قلنا هذا إذا بلغ الصبي في أثناء رمضان. من أهل العلم من يقول أنه يقضي بقية اليوم، ومنهم يقول لا معنى لي لقضائه، يعني يصوم بقية اليوم، ومنهم من قال لا معنى لصيام، ومن أهل العلم من قال أن يصوم بقية اليوم ويقضي أيضا هذا اليوم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أدركت يوم من شهر رمضان وأديت فيه العمرة، هل يكتب لي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا كنت اعتمرت في رمضان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لكن هو يقول في آخر يوم.
نعم.
وآخر يوم يفرق فيه الحقيقة بين من أحرم قبل البلوغ، قبل غروب الشمس، أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس، وبين من أحرم بالعمرة بعد غروب الشمس. فمن أحرم قبل غروب الشمس ولكنه لم يقضي العمرة إلا بالليل وجاء خبر العيد، نقول الراجح أن عمرته في رمضان. والعكس، لو أن إنسانا أحرم في آخر يوم من شعبان، ثم ثبت دخول الشهر ولكنه لم يقضي العمرة إلا بالليل، ليلة واحد رمضان، فهذا الراجح أن عمرته ليست
في رمضان.
إذن المدار على
الإحرام،
على النية، المدار على الإحرام. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، المريض النفسي بمرض الاكتئاب والقلق هل يدخل في المجنون فلا يصوم؟
لا، لا، إلا إذا كان هذا مطبق، وهذا عادة يقدره الأطباء، هذا عادة يرجع فيه للأطباء، هل هو في حكم الجنون المطبق أم أنه عادي يمكن يصوم. وهذا كما تعلمون يعني درجات، لكن عادة إذا سئلنا عنه نرجع الأمر إلى الطبيب المختص. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، لو طهرت المرأة بعد أذان الفجر بخمس دقائق هل يصح منها الصيام لهذا اليوم؟
لا، لا، إذا طهرت يعني معناه أنها قبل، يعني بعد الأذان، بعد الأذان جاءها دم، الدم كان موجود معها، بعد الأذان الدم موجود، يعني لم تطهر إلا بعد الفجر. هذا في فرق بين هذه وبين من يعني لم تر الدم ولكنها لم تنظر إلى حالها إلا بعد الفجر. نقول هذه متى نوت؟ هل هي نوت بالليل؟ إذا نوت بالليل وقالت أنا إن شاء الله يعني سأطهر وسأصوم، ثم نامت وما قامت إلا بعد الفجر، صيامها صحيح. لكن امرأة متأكدة أن جاءها الدم يعني بعد الفجر خلال دقائق ثم أنت، خلص هذه ما يمكن ولا تصوم هذا اليوم أبدا، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قوله تعالى الموقوذة والمتردية؟
الموقوذة هي اللي يعني ما تذبح، التي لا تذبح، يعني تصعق ولا تخنق، ويعني والمتردية لطائحة لتسقط من شيء شاهق، هذه من الأمور المحرمة على الناس، من الأمور المحرمة. بهيمة الأنعام لا تحل إلا إذا ذبحت ذبحا شرعيا، يعني ذبحت، سواء نحرها ذبحها بالنحر أو بالذبح، والنحر عادة للإبل والذبح للبقر والغنم، ولكن لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لا إشكال في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا أمرني الطبيب المسلم أن أتناول الدواء في نهار رمضان، فهل يجوز لي أن أشرب الدواء وأخذ بعده الماء أو لا يجوز لي ذلك؟
إذا نصح الطبيب وقال لك ما تستطيع الصوم أو أعطاك علاج قال لابد من استعماله بالنهار، فخذ بوصية الطبيب ونصيحته، خذ بنصيحة الطبيب لأنه أدرى هنا، ولا ينبغي لك أن ترفض وتركب رأسك وتقول لا أنا أستطيع الصوم، يعني قد يحصل لك ضرر أنت لا تدرك عواقبه. فما دام الطبيب يقول أنت ما تستطيع الصوم أو يقول هذا العلاج لابد أن تستعمله في النهار، فخذ بوصيته ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله عليك، ما حكم الصغير الذي وقع في فعل الفاحشة قبل بلوغه؟
يستغفر ويتوب ولا يعلن هذا ويستر على نفسه، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه.
فضيلة الشيخ، مر الحول على زكاة مالي ولم أخرجه، ثم مر الحول الثاني، فكيف يتم إخراج الزكاة وما جزاء تأخيرها؟
الاستغفار والتوبة وتزكي عن سنتين، تحصي مالك ثم تزكي عن السنة الأولى، ثم تحصي في السنة الثانية وتزكي عنها، ولا تعد لذلك. وينبغي لك أن تذكر أن هذا المال نعمة من الله، وأن الله هو الذي وهبه لك، وليس بحول منك ولا طول، وإنما هو هبة من الله جل وعلا، فأشكر الله عليه، وذلك بأداء ما أوجب الله عليك منه. نعم.
فضيلة الشيخ، أريد أداء العمرة وأسافر من الإمارات إلى المدينة، فكيف يكون الإحرام ونية الميقات؟
أعد.
مسافر من الإمارات لأداء العمرة وسيمر بالمدينة النبوية، فكيف ينوي الإحرام؟
ينوي وهو في الطائرة، ينوي وهو في الطائرة، يغتسل ويتنظف في بيته، ثم يأخذ إحرامه معه ويلبسه في بلده، أو يلبسه إذا ركب الطائرة، فإذا قارب الميقات وأعلن طاقم الطائرة فينبغي له أن يحرم بمحاذاة الميقات، سواء ميقات المدينة أو غيره. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موعد رؤية الهلال وقوله نحن أمة أمية، هل هو حديث صحيح؟
نعم. ومعنى أمة أمية يعني الأصل أن الناس ما يكتبون ولا يحسبون، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يحسب كما تعلمون، فلا يلزم هذا منه أن يكون الناس كلهم أميون لا يكتبون ولا يحسبون، لكن هذا في الأصل، وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لنرد به على أولئك الذين يأخذون بالحساب ويقولون لا نلتفت لمنازل القمر ولا لرؤية القمر، قد يحصل فيها اختلاف، قد يحصل فيها توهم، قد يحصل فيها خطأ، نقول وأنتم في حساباتكم يحصل فيها توهم وخطأ، وكثيرا ما يختلف الذين يعتمدون على الحساب، يختلف رأيهم في ذلك، فبعضهم يقول غدا قطعا سيهل الشهر الفلاني، وبعضهم يقول مستحيل يهل الشهر الفلاني، فهم يختلفون لأن كلامهم أيضا ظني مو بيقيني، ما في شيء مسلم في هذا الباب، هي ظنيات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر على شيء ظاهر، صوموا رؤيته وافطروا رؤيته. هذا القمر إن رأيناه صمنا وإن رأيناه أفطرنا، طلوعا وطلوعا في شهر رمضان وطلوعا في شهر شوال. نحن متعبدون بشيء واضح ظاهر ليس فيه تكليف ولا مشقة، ويعني لا يستطيع إلا أحد الناس، لا كل الناس يستطيعون، كل الناس، لكن هو يحتاج إلى معرفة منازله من أجل أنك تعرف منزله في الليلة الأخيرة من شعبان أو رمضان. نعم
أحسن الله لك فضيلة الشيخ، ما معنى أولي العزم من الرسل؟
أولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولو العزم، وهم أفضل الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني هؤلاء لهم جهاد عظيم مع أقوامهم وتبليغ الدعوة. نوح عليه الصلاة والسلام جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، وإبراهيم جاهد وكافح وبنى البيت مع ابنه إسماعيل، وحصل من قومه ما حصل في إضرام النيران عليه. وموسى ذكر الله قصته في سور متعددة، وحصل من الجهاد مع فرعون وقومه ما لا يخفاكم. وعيسى عليه الصلاة والسلام يعني حقد عليه اليهود وتآمروا عليه وحتى حاولوا قتله، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني جاهد قومه وبذل ما استطاع وأتم الله به النعمة وأكمل به الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم وأن يوفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسير على هديه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يتم علينا الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.